أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الصادق عليه السلام: الحلم سراج الله يستضيء به صاحبه إلى جواده، ولا يكون حليما إلا المؤيد بأنوار المعرفة والتوحيد. والحلم يدور على خمسة أوجه: يكون عزيزا فيذل، أو يكون صادقا فيتهم، أو يدعو إلى الحق فيستخف به، أو أن يؤذى بلا جرم، أو أن يطلب بالحق يخالفوه فيه. فإذا أتيت كلا منها حقه فقد أصبته. وقابل السفيه بالإعراض عنه وترك الجواب، تكن الناس أنصارك، لأن من حارب السفيه فكأنه وضع الحطب على النار. رواية زين. كان الكلام في الإمكان، وقلنا أن الأدلة العقلية تتميز عن البقية بكونها تثبت مباشرة وتتخطى القضية الأولى، وهي أن الله سبحانه وتعالى موجود. لأنه إذا أثبتنا هذه القضية وهي وجود الله تعالى، نستطيع أن ندخل في القضايا الأخرى والاعتقادات الأخرى والأصول الأخرى. على أي حال، وبينا بأن الأدلة أيضا على ثلاث فئات كما ذكرنا بالأمس. الفئة الثالثة التي هي نحن الآن بصدد البحث عنها، هذه الأدلة لا تتوقف على أي مقدمة حسية أو تجريبية، فهي من البراهين والأسس المتينة والتي لا يرتقي إليها الشك. بناء على هذا، قلنا أن الإمكان تارة يطلق ويراد به الإمكان الماهوي، والإمكان الماهوي كما قلنا هو عبارة عن استواء النسبة، لأن العقل عندما يأتي إلى ماهية من الماهيات ويجردها عن الوجود، طبعا كما قلنا هذا بحسب التحليل العقلي، وإلا الماهية بالحمل الشائع إما أن تكون موجودة أو معدومة، ليست لها حالة ثالثة. لكن بحسب التحليل الذهني، أن العقل يلحظها هي من دون أن يلحظ الوجود معها، فيراها أنه لم يثبت لها إلا ذاتها وذاتياتها، وكل ما هو غير ذاتها وذاتياتها فهو أجنبي عنها، يعني لا الوجود مأخوذ في حدها، ولا العدم مأخوذ في حدها، ولا القلة ولا الاقتضاء ولا لا الاقتضاء، كل هذه ليست مأخوذة في حدها، فلهذا تكون متساوية النسبة إلى الوجود والعدم. فعلى هذا الأساس لم يكن الوجود ضروري لها، لأنه لو كان الوجود ضروري لها لما عدمت، والحال أنها تعدم. ولو كان العدم ضروري لها لما وجدت، والحال أنها وجدت. إذن فلا الوجود مأخوذ في حدها ولا العدم مأخوذ في حدها. على هذا الأساس هذا الإمكان الذي هو لازم للماهية عبر عنه بالإمكان الماهوي، لأنه هذا الإمكان يعرض على الماهية التي باعتبار أنه قلنا هذا الاستواء النسبة ننتزع منه أنه شين كونها ممكنة، يعني الإمكان ليس شيء ضروري لها لا الوجود ولا العدم، فعبر عنه بالماهوي لأنه هذا الإمكان يعرض الماهية. هذا اللي ذكرناه بالأمس، طبعا هذه اللي الآن كما ذكرنا لعل هي هذه المسألة، وهو أن ترجيحها أحد الطرفين يحتاج إلى مرجح، وإلا تستلزم المسألة الترجيح بلا مرجح، والترجيح بلا مرجح محال. طبعا هذه القاعدة اللي هي الترجيح بلا مرجح أو الترجح بلا مرجح لا فرق في ذلك، سواء قلنا الترجيح بلا مرجح أو الترجح بلا مرجح، وهذه القاعدة من القواعد المهمة والتي هي يستند إليها في كثير من المباحث الفلسفية، بحيث يمكن أن نعد هذه أساس لكثير من المسائل، هي قاعدة الترجيح بلا مرجح، لأنه هنا باعتبار أكو مناسبة موجودة، وهو أن هذا الاستواء بالنسبة للماهية التي هي متساوية النسبة إلى الوجود والعدم لا يمكن أن تترجح إلى أحد الأطراف من دون شني، من دون مرجح، وإلا لأنه هذا محال. لماذا محال؟ لأنه يرجع بالآخرة علما، يرجع إلى أن وجود الشيء بلا علة، يعني أن يتحقق المعلول بلا علة، وتحقق المعلول بلا محل، عليكم السلام ورحمة الله، وتحقق المعلول بلا علة محال، لأنه قلنا أن الممكن يحتاج إلى العلة، هذا من المسائل أو من الأمور البديهية الأولية. فترجيح أحد الطرفين بلا مرجح هذا شنو معناه؟ معناه أنه أن هذا الشيء وجد بلا علة، والحال أنه أنتم قلتم بأنه هو متساوي، فكيف يكون متساوي ولا متساوي؟ جمع بين النقيضين. وهذه القاعدة اللي هي قاعدة الترجيح بلا مرجح، شنو الأسباب اللي مثلا اللي كما قلنا فصل البحث بها؟ هواية أمور تجي، ولكنه نحن بمقدار اللي مبينه ناس، إذا أجامر إن شاء الله بها أكثر يمكن أن تتوضح، وإن كانت هي المسألة على كلام بعض الفلاسفة أنه أو الحكماء يقولون أنها بديهية، مثل قضية الواحد نصف الاثنين، كيف أن الواحد نصف الاثنين من حيث الوضوح والبداهة واضحة وبديهية؟ هذه القضية أيضا أن الترجيح بلا مرجح محال أو الترجح بلا مرجح محال. قلنا أن هناك كلام هل أن قاعدة الترجيح بلا مرجح والترجح بل مرجح هل هما قاعدتان أم يرجعان إلى قاعدة واحدة؟ لأن البعض قال أن هاتان قاعدتان، أن المحال هو الترجح بلا مرجح، أما الترجيح بلا مرجح قبيح وليس محال. وعلى كل ذكرت لها مصادق متعددة يأتي في محله. فقالوا بأنه شني؟ قالوا بأنه هاتان قاعدة، إلا أن الصحيح لا، أنهما قاعدة واحدة، يعني سواء كانت من باب التفعيل كالترجيح بلا مرجح أو من باب التفعل من باب الترجح بلا مرجحين. فإذا ليش صارت ترجح وترجيح؟ هذا يرجع إلى أنه السبب بهذا التفاوت، وإلا الحكم واحد. التفاوت هو أن هذه المسألة لو نسبنا هذا الحكم إلى الفاعل فيكون من باب التفعيل، يعني تصير الترجيح بلا مرجح، وإن كنا نسبناها إلى نفس الماهية إلى التفعل يعبر عنها بالترجح بلا مرجح. طبعا لها أقسام، لأنه هذه القاعدة ذكرت، الترجيح بلا مرجح كما يقولون أنه إذا كان المقصود منها إيجاد الممكن بلا علة فهذا مورد اتفاق بين الحكماء وبين المتكلمين من أنه هذه واضحة وبديهية من أنه يستحيل، لكن لها معنى آخر، ذكر هذا المعنى الآخر للقاعدة. طبعا لعدة معاني، المعنى اللي يذكرونه دائما هو أنه من يقولون الترجيح بلا مرجح هو انتخاب الفاعل لأحد الأمرين، هذا اللي إذا أكو مناسبة نذكر المعاني مالت إن شاء الله ونشوف وين الممتنع منها من أحد من هذه المعاني وأين الغير ممتنع، لأنه في بعض الكتب هناك خلط بين هذه المعاني المتعددة، فلذلك يقولون من أنه الترجيح بلا مرجح محال. كيف؟ ويمثلون أنه لو عن له سبع لشخص وهناك طريقان، لأن البعض يقول الترجيح بلا مرجح مو محال، مثل من يقول مثل قضية أنه مثلا واحد يركض وراء فد سبع وأكو طريقين من متساويات من كل الجهات، فشي يسوي هنا؟ يروح أنه يركض لواحد بين ويروح. إذا كان المعنى بهذا المقصد فهذا معلوم أنه غير ممتنع، ولكن هناك خلط بين هذه المعاني، لأن قاعدة الترجيح بلا مرجح لها عدة معاني. هذا المعنى هو متفق بل واقع بهذا المعنى اللي يقولوه، وهو أنه أن الفاعل ينتخب أحد الأمرين اللي هم على حد واحد، يعني الفاعل ما يرى لا يرى أي رجحان أحدهما على الآخر، وكلاهما نفس الشني مشتملان على نفس المصلحة، وهذا موجود عندنا، هذا موجود حتى في الشريعة من المباحات، الواجبات التخييرية عندنا، واضح التخيير بين المتعارضين من هذا القبيل. على كل إذا كان مثلا يعني للبعض عندما يقول بأنه واقع نقول هذا معنى من معاني الترجيح بلا مرجح، لكن المعنى الأول اللي هو يذكرونه على أي حال هذا المعنى وهو إيجاد الممكن من دون موجد، هذا معناه يستلزم أن يكون المعلول بلا علة وهذا محال، والمتفق أنه هذا محال. على كل إن شاء الله تفصيل، وإذا صار مجال نذكر التفصيل مالته. إذن فالإمكان الماهوي وهو تساوي النسبة لا يمكن أن يترجح أحد الطرفين على الآخر من دون مرجح، لأنك فسرت الإمكان هنا بمعنى تساوي النسبة. هذا اللي راح يجينا، الإمكان الماهوي والبراهين الموجودة في علم الكلام. البراهين في علم الكلام قائمة على هذا الإمكان. الآن صراحة تشوفون كل البراهين اللي كانت موجودة في الكتب الكلامية قائمة على هذا الإمكان وهو تساوي النسبة. لكن بناء على نظرية صدر المتألهين في الأسفار، والذي ذهب إلى أن الأصيل هو الوجود، لأنه كما ذكر هو في الأسفار، وهذه المدرسة واسعة يعني من صدر المتألهين إلى الآن، هذه المدرسة قد أخذت سعتها، والذين أتوا من بعد صدر المتألهين هم شراح لهذه المدرسة اللي هي مدرسة الحكمة متعالية. نعم قد يكون من هنا وهناك بعض الكلام في تفاصيل أخر، هذه لها محل في الفلسفة. صدر المتألهين يعتقد أن الوجود يعني منشئية الأثر في الخارج، منشئية الأثر هي للوجود، والذي يملأ الواقع بتعبيرنا بالاصطلاح هو الوجود. أما الماهية فالماهية هي حد الوجود، هي أمر اعتباري، اعتباري بأي معنى؟ مو اعتباري هذا الاعتبار اللي هو خاضع لجعل الجاعل واعتبار المعتبر، لا، المعتبر أو المعتبر هنا في قبال منشأ الأثر، في قبال الأصيل. يعني عندما يقول هذا أصيل وهذا اعتباري، لأنه هنا الأصالة عندما ذكرت بمعنى منشئية الأثر، يعني هذا الإحراق، هذا الكذا، هذه الأشياء الموجودة آثارها لمن؟ آثارها لوجودها لا لماهيتها. ولذلك اختلف الحمل، كانوا يقولون الإنسان موجود، الشجر موجود، لما جاءت الحكمة المتعالية قالوا لا، الصحيح وجود الإنسان موجود، لا أن الإنسان موجود. فهذا من باب عكس الحمل. بناء على هذه النظرية الصدرائية صار للإمكان معنى آخر بعد مو استواء النسبة. ليش؟ لأنه الماهية في حد ذاتها يستطيع العقل أن يجردها عن الوجود، هذه لابد أن تؤخذ بالحسبان. الماهية من عبرنا عنها باستواء النسبة يستطيع العقل أن يجرد الماهية عن من؟ عن الوجود وعن العدم، يلحظها هي وحدها. طبعا هذا اللحاظ نفس اللحاظ هذا العقل يتغافل عن الوجود. شايف واحد انت من تتغافل عنه، وإلا حتى هذا الاعتبار لولا الوجود لا يمكن أن يتحقق. لاحظ بالدقة أن الوجود ناشر وجوده حتى على هذا الاعتبار، لكن العقل لا يلحظ الوجود، يحاول أن يلحظها وحدها مثل شيء تحلله جزئه. فالعقل عندما لاحظ الماهية شاف أن للوجود مأخوذ في حدها وللعدم مأخوذ في حدها. هذا بالإمكان المعنوي، لكن بالإمكان الفقري، بالإمكان الوجودي، هل يستطيع أن العقل يجي يقول الماهية اقتضاء أو لا اقتضاء؟ يقول لا. شنو هذا الإمكان اللي عندكم بالإمكان اللي بناء على الحكمة المتعالية؟ يقولون ها هذا إلى معنى ثاني بعد، الإمكان له معان. عند المشاء يسمون استواء النسبة، لأن الماهية بيها مجال أن تتجرد، لكن عندما نعبر بالإمكان الوجودي مرادنا هذا. شنو؟ أن الوجود له حافتان. تلاحظ شلون؟ الوجود له حافتان، لأن صدر المتألهين يعتقد أن الوجود حقيقة واحدة لها مراتب. شوف المتبنيات، مو تتصور هذا مباشرة يتشفد واحد إجش قال يابا أنتم على شنو نبدل الإمكان نعطي معنى ثاني. لا، هذه قضايا تكوينية نفس أمرية واقعية. هاي صدر المتألهين يعتقد أن الواقع واحد مو متعدد، خلاف ما تعتقد المدرسة المشائية. المدرسة المشائية تعتقد أن الواحد شني متعدد، واضح؟ لكن هو ماذا يقول؟ هو يقول الواقع واحد، واضح؟ طبعا هسه هاي المسألة هسه ذا بنينا على مدرسة المشاء وأنهم يقولون أن الحقائق متباينة بتمام الذات، أو نقول بناء على صدر المتألهين أنه شني نبني على أن الواقع واحد له مراتب. خب إيش راح تنقلب؟ تنقلب فتشي؟ نعم ينقلب فتشي، لأن هذا راح يعطيك نتائج وهذا راح يعطيك نتائج. شلون؟ إذا التزمت بالحقائق المتباينة بتمام الذات، شلون ترجع الوجودات هاي كلها إلى واحد؟ هاي الكثرة شلون ترجعها للوحدة؟ وانت جاي تبحث الآن تقول أنه أنا أريد أن أثبت شني؟ أثبت أن كل هاي الموجودات لمن ترجع؟ واضح لولا إنا لله. فشلون هنا تقول بالنسبة على ما تذهب إليه المدرسة المشائية شلون ترجع هاي الكثرة إلى الوحدة؟ من يابا بترجع الوحدة؟ راح تصير اعتبارية، الكثرة حقيقية، واضح؟ فلهذا صدر المتألهين يقول أن الواقع واحد، واقع العين واحد، لكن له شني مراتب. أعلى المراتب اللي هو عبر عنه شني بالغني، واضح؟ أو الوجود المستقل، عبر عنه بالوجود المستقل. في قبالة أكو مرتبة نعبر عنه بالوجود الرابط اللي هو وجود المعلول. فش راح يصير هنا؟ راح يصير عندك حاشتين للوجود، مرتبتين للوجود، مرتبة هي عين الغنى وعين الشدة. ليش عبرنا عنها بالعينية؟ نعم، ليش عبرنا عنها بالعينية؟ هنا الكلام، لأن أنت إذا قلت أنه هذه المرتبة الغنى عرض عليها، يقول لك هو إذا قبل العروض هي شنو كانت؟ لابد أن تكون فقيرة، فالغنى عرض عليها، واضح؟ أما نحن نقول لا، هي عين الغنى، مو أنه شيء ثبت له الغنى. فرق بين الأمرين. إذا قلت أن الله سبحانه وتعالى عين الجود، عين القدرة، مو إحنا نقول أن صفات الله سبحانه وتعالى عين ذاته، ليش نذهب بخلاف المذاهب؟ ترجع راح تجيك إن شاء الله بالنسبة للأسماء. الوحيدون الذين يقولون أن الله صفاته عين ذاته هم الإمامية، بس تبعا لأئمتهم عليهم السلام، بينما تجد المذاهب الأخرى تعتقد بأن هذه عارضة على الذات، وإذا كانت عارضة على الذات قبل عروض هذه الصفات على الذات يستلزم أن تكون هذه الذات فقيرة محتاجة، فإذا صارت محتاجة إذن هي ليس هو واجب الوجود، راح يصير ممكن الوجود. لماذا؟ لأنه راح يصير جهة عدمية موجودة محتاج إلى الغير، جهة إمكانية، والجهة الإمكانية نحن الآن تكلمنا عنها، واضح؟ فلذلك عندما يعبرون بالإمكان الوجودي في قباله، يعني هاي مرتبة الأدنائية للوجود، أعلى المراتب الذي هو شدة وجوده، ولذلك لا الواجب تعالى له ماهية، هذا بعد راح يصير الإمكان في قبال من؟ في قبال الإمكان الماهوي. ليش في قبال الإمكان الماهوي؟ لأنه هذا الإمكان في قبال الغنى، فالغنى عين الشدة وعين الغنى، واضح شلون هاي المرتبة؟ فالمرتبة عين الغنى يعني شني؟ بمعنى أنه مش ثبت له الغنى، بل هو عين الغنى أعلى المراتب، ولذا لشدة وجوده لا يمكن أن يحده حد، ولا يمكن أن يقف إلى حد، واضح؟ فهو مطلق، واضح شلون؟ فهو مطلق بلا حد أبدا. المرتبة الأدنائية لهذا الوجود يعبرون عنه بعين الفقر، ويعبرون عنه بالإمكان الفقري، ويعبرون عنه بالإمكان الوجودي. ليش يعبرون عنه بالإمكان الوجودي؟ في قبال الإمكان الماهوي، واضح؟ فرق؟ هذا الإمكان شنو معناه بالإمكان الوجودي؟ معناه أن هذا الوجود عين التعلق والربط بمن؟ به سبحانه وتعالى، مو شيء ثبت له الربط. أكو فرق، إذا صار شيء ثبت له الربط يمكن أن يكون في مرتبة من مراتبه اللي هو الوجود المعلول قد يكون غني، بينما إذا قلنا لأنه عين الفقر، طبعا خل أقلكم شنو معنى الوجود الرابط بالنسبة، يا هو الوجود الرابط، كل عالم الإمكان، كل ما سوى الله هو وجود الرابط، حتى الصادر الأول اللي هو الحقيقة المحمدية صلوات الله وسلامه عليه، فهو وجود رابط عين التعلق به سبحانه وتعالى. واضح؟ من نقول وجود، يعني من نقول الممكن الفقري أو أنه هذا المعلول، لأنه الممكن الفقري يعني المعلول الذي هو متعلق بمن؟ متعلق بذاك الوجود الغني، يا هو كل ما سوى الله فهو شني؟ فهو وجود فقري متعلق به سبحانه وتعالى. ففي ذاته هذا الممكن، في ذاته لا وجود له ولا تحقق أصلا إلا من خلال علته. ليش؟ لأنه هو هذا المعنى الحرفي، تمام؟ هذا المعنى الحرفي. فالمعنى الحرفي لا تحقق له، الآن المعنى الحرفي لا تحقق له إلا بتحقق الطرفين. هذه كلمة في تعطيك معناها لولا الطرفين، طبعا فرق هذه هسه في الإضافة المقولية، ولكن نحن نتكلم في الإضافة الإشراقية كما يعبر عنها، والتي لها طرف واحد لا طرفان. الإضافة المقولية شيء، والإضافة الإشراقية شيء آخر. إذن هذا الإمكان بناء على أصالة الوجود، بناء على أصالة الوجود راح يكون للوجود مراتب، أعلى المراتب به هو الواجب تعالى، وهو الغني، واضح؟ وهو الوجود المستقل. المرتبة الأدنائية اللي إلى ما سواه اللي هو عالم الإمكان فهو وجود رابط عين التعلق والربط به سبحانه وتعالى. واضح؟ فصار هذا الإمكان بعد مستوى النسبة. ليش؟ لأن الوجود ليس كالماهية. الماهية يمكن أنه شني؟ يمكن أن يكون لها استواء للنسبة، لأن لا الوجود ضروري لها ولا العدم ضروري لها. لكن الوجود هل يمكن أن نقول أن الوجود هم أيضا له استواء النسبة؟ لا. لماذا؟ لأن ثبوت الشيء لنفسه ضروري. إذا كان وجود فهو شني؟ فهذا الأمر هو ضروري له، ويستحيل سلبه عن من؟ يستحيل سلب الوجود عنه. فإذا بعد ما يمكن أن نقول شنو هو؟ بعد ما يمكن أن نقول أنه متساوي النسبة لمن؟ إلى الوجود والعدم. هذا بالماهية. لكن الوجود يستحيل أن يتصف بوصف نقيضه، مستحيل، لأنه طالما هو وجود متحقق يستحيل أن يتصف بوصف نقيضه وهو العدم، فهذا ممتنع. وثبوته لنفسه ضروري. فإذا بعد ما يصير مثل الإمكان الماهوي تستوي نسبته إلى الوجود والعدم. إذن شو تفسرون الإمكان بناء على أصالة الوجود؟ قالوا نفسر الإمكان بأنه عين التعلق، عين الفقر، هكذا نفسر. بعد ما نفسر استواء النسبة، استواء النسبة بالإمكان الماهوي، أما هذا الإمكان نعبر عنه شني؟ نعبر عنه بالإمكان الصدرائي. واضح هذا؟ فلهذا الإمكان عندما ذكر الإمكان عندما ذكر هنا فهذا معنى يريد أن يقول أنه هذان معنيان للإمكان. خل نتيجة، ليش أنت جبت هذني المعنيين؟ الشارح ليش جبت ذن المعنيين؟ يقول ها، لأنه إحنا إذا نريد نتكلم إحنا عن البراهين، فالبراهين راح تكون على قسمين: براهين تنسجم مع من؟ مع الإمكان الماهوي. وبراهين تنسجم مع من؟ تنسجم مع الإمكان الفقري. واضح؟ خب فليكن، ليش ما كلهن دمجتن؟ لا، راح يجينا من أن البراهين التي تكون متوقفة على الإمكان الماهوي، يعني بناء على النظرية المشائية، لابد قبل أن نبدأ بها وقبل أن نذكرها لابد في رتبة سابقة من إبطال الدور والتسلسل. هذه نقاط مهمة. بالدرجة الأساس أنه في البراهين التي تكون مبتنية على الإمكان الماهوي لابد أن نبطل شني؟ لابد أن نبطل الدور والتسلسل برتبة سابقة، لأن هذه البراهين تكون تامة إذا أبطلنا الدور والتسلسل، بخلاف البرهان اللي مبتنى عليه من؟ بخلاف البرهان المبتني على النظرية الصدرائية والمبتني على اليمن، المبتني على الإمكان الفقري. هذا فرق بين الأمرين. هسه نقرأ هاي المقدمة، وإن شاء الله في الغد راح ندخل في البرهان اللي هو يذكره الشارح من يجي يقول أنه استدل بكل المعنيين لإثبات المبدأ المتعال. هذا إن شاء الله في الغد، ولكن خلي فقط نطبق هذه العبارة. أبو الشيخ يروح زين. الثاني، الإمكان والمراد به إما الإمكان إما هو الإمكان الماهوي أو الإمكان الوجودي، واضح؟ والأول اللي هو الإمكان الماهوي وصف الماهية، وأريد به استواء الذات يعني الماهية بالنسبة إلى الوجود والعدم، بحيث يحتاج ترجح الوجود على العدم إلى السبب الخارجي. خب هنا راح يجينا إذا كان خب الترجح إلى العدم شلون؟ يقول الترجح إلى العدم متحقق طالما أنه لم تكن علة موجودة، يعني أنه لم يتحقق، واضح؟ هذا يا هو. أو أريد به سلب ضرورة الوجود والعدم، هذا كله وين؟ هذا الإمكان الماهوي، واضح؟ إما أن يراد من استواء النسبة أو أريد به سلب ضرورة الوجود والعدم. طبعا ليش قال استواء النسبة أو سلب الضرورة؟ هذه مبتنية على نكتة، وهي أنه الإمكان هل هو معنى سلبي أو معنى ثبوتي، واضح؟ استواء النسبة معنى ثبوتي، سلب الضرورتين معنى سلبي، واضح شلون؟ هذا على خلاف بينهما، لذلك هو الرجل مرة جابها استواء الذات ومرة قال شيني سلب ضرورة الوجود والعدم. هذا يا هو، هذا الإمكان الماهوي. والثاني وصف الوجود، وأريد به هذا الإمكان افتقار الوجود بحيث يكون هذا الممكن عين التعلق، مو شيء ثبت له التعلق، لا هو عين التعلق، عين التعلق والربط والحاجة إلى العلة، بحيث لا استقلال له في أصل وجوده وبقائه. إذن أكو لازم هم بعد ذلك يجينا إن شاء الله أن المعلول يحتاج إلى العلة حدوثا وبقاء، يحتاج إليها حدوثا، رح نثبت بأن المعلول يحتاج إلى العلة حدوثا وبقاء سواء على الإمكان الماهوي أو على الإمكان الفقري. هذا اللي يقول عليه وصف الوجود اللي هو الإمكان الفقري من جانة، والوجود بعد كونه أصيلا لا يتصف بالإمكان حقيقة إلا بهذا الاعتبار. يا اعتبار ها اللي هو الإمكان الفقري، ليش؟ لأنه بعد ما أقدر أقول متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، هو وجود، شلون يصير متساوي النسبة إلى الوجود والعدم؟ واضح الدقة؟ يقول والوجود بعد كونه أصيلا يعني هو منشأ الأثر لا يتصف بالإمكان حقيقة إلا بهذا الاعتبار. يا اعتبار وصف الوجود وأريد به افتقار الوجود، هذا معنى الإمكان، واضح؟ وأما اتصاف الوجود بالإمكان الماهوي يعني أقول بأنه الإمكان الفقري هم مرادهم سلب ضرورة الوجود وسلب ضرورة العدم، يقول لا، وأما اتصافه هذا الوجود بالإمكان الماهوي فهو باعتبار ماهيته، لأن الوجود ليس له ألا اقتضاء بالنسبة إلى الوجود والعدم مثل الماهية. الماهية ممكن أنه لا هي مقتضية للوجود ولا هي مقتضية للعدم، بينما الوجود نفسه بي هم أقول ما باقتضاء للوجود، هو وجود، وثبوت الشيء لنفسه ضروري، واستحالة وانفكاكه عن شني عن نفسه مستحيل. يقول بل نسبته إلى نفسه هذا الوجود ضروري بالوجوب. طبعا هذا الوجوب المراد منه هسه سواء الوجوب بالذات أو الوجوب بالغير نبين إن شاء الله ما الفرق بينهما، لأن ثبوت الشيء لنفسه ضروري وإلى العدم بالامتناع، حيث أن امتناع اتصاف الشيء بنقيضه أيضا من الضروري. ما يصير أنه أنا أقول هذا وجود وإلى وصف بالنسبة لمن؟ إلى نقيضه وهو العدم، مستحيل، لأنه جمع بين النقيضين، حيث أن امتناع اتصاف الشيء بنقيضه أيضا من الضرور، فلا يكون متساوي النسبة بالقياس إليهما. هذا يقول ثم إنه استدل بكل المعنين. شنو بكل المعنين؟ يعني بناء على الإمكان الماهوي عندنا براهين، وعندنا براهين بناء على الإمكان الفقري. ثم إنه استدل بكل المعنين لإثبات المبدأ المتعال. أما الأول فالبرهان اللي ذكره إن شاء الله نذكره في الغد بإذنه تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.